أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام الهادي الشفيع والمحمود الأحمد محمد وعلى آله أولياء الحمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلت بنا النوبة إلى إشكالات الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه على قاعدة الجمع، وليش في الشيخ على أنه تعارض عدم تساقط كلهما، وإنما يشكل على قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. فاستدل الشيخ الأنصاري بعدة أدلة. الدليل الأول، لو نقبل بقاعدة الجمع ما أمكن أولى من الطرح، يؤدي ذلك بنا إلى انسداد باب الترجيح بالمرة، ترجيح بين الروايات ينسد بالمرة. والحال أن العمل بالترجيح ضرورة من ضروريات سيرة علماء الإمامية فتوى ونصا. هذا الإشكال الأول اللي ذكر الشيخ الأنصاري. ولكن هذا الإشكال فيه مسامحة من الشيخ الأنصاري لمن طبع عند المتأخرين من معنى خاطئ لقاعدة الجمع مهما أمكن أو لم يطرح. الآن معهود في الأذهان يعني أن المراد من قاعدة الجمع مهما أمكن أو لم يطرح يعني الجمع التبرعي كيفما كان، وكأنما بلا موازين وشواهد هلم جرى. ولكن سبق في بيان القاعدة أن تم التنبيه أن المراد من هذه القاعدة أبدا ليس العمل بالجمع والتأويل بلا موازين وبلا شواهد وبلا مراعاة روتل، ليس المراد، ليس هذا هو المراد، بل المراد من قاعدة الجمع ما أمكن أو لا نطرح مراعاة مراتب الدلالة، الأقوى فالأقوى. غاية الأمر إذا امتنعت مراتب الدلالة الجدية بالوجوه والشواهد المختلفة طولا، إذا امتنعت لا تصل نوبة للتساقط. أدنى احتمال في مفاد الروايتين هو وجه جمع، لا أنه ابتداء إسراعا يبني الفقيه على ماذا؟ على يعني صرف مجرد الاحتمال، ليس هذا مرادهم من قاعدة الجمع ما كان ولا مطلع. هذا نوع من الانطباع الخاطئ عند المتأخرين عن المتقدمين. وما قد يلاحظ نقطة أخرى بالجواب، وما قد يلاحظ من الشيخ الطوسي رحمة الله عليه أو القدماء أنهم يبدون احتمالات ابتداء لا لأجل أنهم يعولون عليها ابتداء، إذن لماذا يبدوها؟ يبدوها ابتداء على أساس يذكرون الباحث أن أفق دلالة الروايتين أو الآيتين أو أي شيء آخر أفق وسيع في احتمالات كثيرة. الآن انتخابها طبعا يراعى فيه الأقوى دلالة، الأقوى شواهدا، أقوى قرائنا فالأقوى. هكذا، أو عفوا الأضعف الأضعف، يعني الأقوى يقدم الأضعف يؤخر. لا أنه مرادهم ابتداء يعول على صرف الاحتمالات ومن دون شواهد لا، ليس هذا مقصود. هذا الذي يبديه الشيخ الطوسي من فنون الاحتمالات في الروايات في التهذيب والاستبصار لكي يسد الباب على التناقض أو التعارض أو التكاذب الذي يتخيله كثير من الباحثين عندما يلجون في روايات أهل البيت، أن هنا المراد غير منحصر بالتناقض والتنافي. فتصحيحا لمراد المشهور والقدماء من قاعدة الجمع مهما أمكن أو لم يطلب، ليس هو تبرع بقول المطلق، لا التبرع حتى الاحتمالي، هذا عند نهاية المطاف وانسداد الأفق أنه ما يتعين في التناقض، في احتمالات ووجوه قابلة للتوفيق والتوافق والتوالم بين الروايتين أو بين الروايات المتعارضة. فإذا هذه نقطة أخرى يعني تسجل على الشيخ وعلى المتأخرين، ليس مرادهم الجنة. هذه نقطة ثانية في الجواب. نقطة ثالثة في الجواب عن هذا الإشكال، أصلا الجمع هو دليل على مرتبة مراتب الجمع الذي يذكره المشهور، الجمع مهما أمكن أو لا مطلق، نفس الجمع نفس عفوا الترجيح، قرائن الترجيح، فقرائن الترجيح تجعل الدلالة أكفأ في الراجح ومرجوحة في المرجوح، فيعطف ويؤول المرجوح على الراجح، ما خارج عن قاعدة الجمع. من قال بأن الترجيح خارج عن قاعدة الجمع؟ هي عجيبة، ما بالعكس المشهور عنه هو هذا، أنه الترجيح مرة بنا تفسير المشهور للترجيح ليس هو التفسير الموجود عند المتأخرين هذا العصر، يعني إسقاط المرجوح والعمل بالراجح، لا، عمل بكليهما والجمع على وفق قرينة الترجيح بتأويل المرجوح على مفاد الراجح. ولذا من ديدن المشهور إذا رأوا رجحان في طرف الأول ورجحان من جهة أخرى في الطرف الثاني، قد من جهة مفاد الثاني يؤولوه على الأول، نفس الأول في فقرة أخرى جهة أخرى يؤولونه على الثاني، هذه من فنون الترجيح عند المشهور، كليهما راجحين كليهما مرجوحين من جهتين ويعملون بذلك. لما؟ لأن قرينة الترجيح عند المشهور تختلف عن ما هو عند مدرسة الناعيمي ومتأخري هذا القرن الأخير. مرادهم الترجيح أن هذه قرينة التأويل بالجامع، نفس قرينة الترجيح. فهذا أيضا من المؤاخذة على كلام الشيخ الأنصاري رحمه الله عليه، أن الترجيح مو خارج عن الجامع الذي يذكره المشهور. إذن هذه ثلاث نقاط ذكرناها في على كلام الشيخ. والنكتة في الترجيح ذكرناها في بداية البحث، النكتة في الترجيح أن الترجيح أيضا متأسيسي إمضائي، والعرف يرون الترجيح قرينة جمع وقرينة إسقاط للمرجوح. طبعا الشيء بالشيء يذكر، ذكرناه جمالا لعل سابق بس أذكره مرة أخرى، حتى المرجحات الصدورية تفسر عند المشهور القدماء أنها مرجحات دلالية ترجع للدلالة، باعتبار أن الأعلم في الرواة الأفقه في الرواة ما ضبطا النص والدلالة أكفأ من القليل العلم وإن كان كليهما ثقة. فالمرجحات الصدورية يرجعها المشهور أيضا مرجحات دلالية، هي سابقا مر بنا، لأن تفسير الترجيح عند المشهور القدماء مشهور والقدماء غير تفسير الترجيح عند القرن الأخير، معنى إسقاط المرجوح. خب الدليل الثاني الذي استدل به الشيخ الأنصاري للإشكال على قاعدة الجمع مهما أمكن أو لا نطال، الدليل الثاني قال إذا بنينا على قاعدة الجمع مهما أمكن أو لا نطال يلزم الهرج والمرج في الفقه، هرج ومرج للأضابط كيفما شئنا نجمع بين الروايات نؤول. خب وهذا أيضا لا أخفى عليكم أيضا مسامحة من الشيخ والمتأخري هذا العصر لتفسيرهم القاعدة بذاك التفسير لمرنا، أن ابتداران مجرد احتمال يمكن أن يبني عليه في دلالة الروايات، هذا هو مراد المشهور. الشيخ الطوسي الصدوق المفيد كلهم لين قدماء عندما يبدون ابتدارا احتمالات لأنه يعول عليها يثرى النهاية كنهاية المطاف، يعني ماكو تناقض من الروايات، وإلا المعول يجب أن يعول على القرائن والشواهد، هو ذلك هكذا سيرته حتى الشيخ طوسي التهذيب يعول على الشواهد والقرائن ومراتبها ويوازن ويراجح ويرجح حتى بين قرائن ترجيح، فهي مسامحة على كل من هاي الإشكال مسامحة. ثم هذا الهرج والمرج اللي فضى الشيخ أو كذا، طبعا هذه الشبهة قد يعانونها الحداثة واليوم أصحاب فلسفة الألسنيات، كراهة النص الديني وكذا غير منطقي، يفهم أنه باب الاجتهاد يعني لا حد ولا حصر لاحتمالات في قراءة النص الديني، فبالتالي هذه نوع من الفوضى في قراءة النص الديني، أو قل نوع من اللا حقيقة في هالقراءة، يعني صفصطة تشكيك في القراءة للنص الديني، إن لما للميزان ولا له موازين. أي الجواب يعني شبيه له هذا يعنونهم الآن، والجواب عن ذلك أولا ليس كل مساحة الدين ظنيات، مساحات كثيرة قطعيات ضروريات ولو العوام ما يدركوها، إنما يدركها المتخصصين الفقهاء، بل بعض مساحات الضروريات ما يدركها جمهور الفقهاء يدركها نوابغ الفقهاء، مر بنا هذا مرارا. وبالتالي مساحة البديهيات والضروريات عند الفقيه مقلدة، وهذه المساحة تشكل ميزان أكبر لأسس دستور الفقه كدستور للدين، والمحكمات لما يصفها القرآن بأنها أم الكتاب يعني أصول دستورية للدين، فهي تضبط المسار عن الهرج والمرج، تجعل هناك خطوط حمراء. فليس ثم جواب آخر ما ذكرنا على كلام الشيخ أنه ليس اتباع الفقهاء للموازين تختلف. قال الموازين تختلف اختلاف حتى في الموازين. إيه بس ما ليس اختلاف الموازين إلى ما لا نهاية، إلى مساحة ما وراء تلك المساحة الموازين فيها بديهية ضروريات قطعيات. فالقطعيات في موز في أدلة في أحكام في قواعد وأحكام علم الأصول، والبديهيات والقطعيات في أحكام وقواعد الفقه تؤمن عن الخروج عن الجادة. فالتفات الموازين يحول دون العرج والمرج كما يقول، أو الوسط أو الصفصطة أو التشكيك أو الوسوسة. لا بأس أذكر هذه النكتة نفيسة جدا مرتبطة بالمقام، وللأسف منهج السير الفوري غائب عن هذه النقطة. يعني تحليلا تفصيلا هم ارتكازا خوصين خوي ليه مو غايب عن النقطة، لكن تفصيلا نكتة نفيسة وخطيرة جدا يجب أن نلتفت لها، وهي ماذا؟ ما نمنع في هاي البحث التراث والتعامل معه في التعارض، اعتبار الكتب الحديثية لتراث أهل البيت ليس محصورا بأسانيد هذه الكتب، لأن أسانيد هذه الكتب ظنية أو متواترة أو مستفيضة، ما تخرج يعني عنه، أما متواترة أو ظني أو مستفيضة أو ظنية. بعض الكتب متواترة بعض مستفيضة، قسم منها فطر الظني. مع ذلك اعتبار هذه الكتب من المحال أن يكون حصر اعتبار هذه الكتب الدعوة، شوفوا شلون من المحال أن يكون اعتبار هذه الكتب ناتجا متولدا من التواتر أو الاستفاضة أو الأسانيد المظنونة حصرا. من المحال أن يكون اعتبار هذه الكتب ناشئ حصرا من التواتر أو الاستفاضة أو الأسانيد المظنونة. إذا من وراء من أين؟ من أين إذا الناشئ؟ في وراء هذه؟ نعم في وراء. لو كان ناشئ فقط من التواتر أو من الاستفاضة أو من الأسانيد الظنية المعتبرة أبدا ما كانت هذه الكتب الحديث كتب وحي، ما نقدر نعتبرها وحي. كيف في القرآن لم يتوهم أحد ارتكازا حتى من المسلمين أن اعتبار القرآن ناشئ من المسلمين من تواتر نقل القرآن عن رسول الله للحق متواتر عند المسلمين؟ لما مر مرارا التواتر لا يرقى إلى اليقين العقلي. التواتر يبقى في درجة اليقين الحسي، واليقين الحسي عقلا في كل مدارس العقلية والمعارف اليقين الحسي دون بمراتب عن اليقين العقلي. يقين لكن ليس مثل اليقين الناشئ عن قضايا عقلية، فضلا عن الوحي. الوحي يقين فوق اليقين العقل البشري شبيه الأوليات البديات الضروريات. زين فالقرآن نحن نصفه بأنه وحي، هل لأجل نسبة التواتر القطعية أعوذ بالله، حاشا، شأن القرآن أجل من هذا. لذلك تلاحظ الآن مسلمين كتاب المفكرين لما يحاججون المنكرين للإسلام أو القرآن حاججهم بالمعجزات العلمية الموجودة في القرآن، أو بيكون أشخاص معجز كالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وآله المعصومين، هم مثلا أشهاد على إعجاز القرآن أو وحيانية القرآن، لأنهم صدر منهم معجزات، علمهم معجز كذا كذا، يتشاهد الواحي لبعضه البعض. الآن تحف العقول تقول لي هذا كتاب حديث معتبر أو مسائل علي بن جعفر أو كتب الصدوق أو أي كتاب أو الكليني الكافي بصائر الدرجات، فقط وفقط لا نقول لا ندرس دراسة كتاب علم الرجال، ليس كالدراسة التي تدرس سلخوي. سلخوي على عيننا وراسنا عظيم من عظماء الأمة، لكن ليس تخصصه في اعتبار الكتب. سلخوي رحمة الله عليه باحث عظيم، نعم، لكنه ليس هو المتخصص المتضلع المتبحث في اعتبار الكتب. آغا بزرق الطهراني، ميزة عبد الله الأفندي، تخصصهم هؤلاء، لأن يبحثون تراث علماء الإمامية جيل بعد جيل، يشوفون بصائر درجات موجود لما موجود في القرن الثالث الرابع الخامس السادس، يجون كل اسمه موجود ويذكروها. هذا المجال من التتبع لم يصح للسيد الخوي، لأنه مشغول بالفقه والأصول وزعامة الحوزة والمرجعية، وشكر الله سعيه عظيم من عظماء علماء الإمامية، لكن كل خندق علمي لرجاله، باب اعتبار الكتب أغا بزرق الطهراني، ميزة عبد الله الأفندي، صاحب روضات الجنات، سيد محسن أمين في عيان الشيعة، سيد حسن الصدر في تأسيس الشيعة، دين أصح عمرهم تخصصوه مع أنهم فقهاء مجتهدين، عمرهم قضوه في بحث الكتب. شلون اعتبار الكتب؟ مو اعتبار الكتب كما يخصص السيد الخوي، السند موجود ده موجود، لا يا سيدنا، تواتر الكتاب بوجود اسمه في جيل بعد جيل من علماء الإمامية، هذا اعظم نساه وغلل عنه السيد الخوي. مو تخصصه، تخصص ما تخصص ابو زهد، هذا التراث، مع احترامنا لعظماء المذهب، بس هذا التراث اهل البيت الواحد، ما يمكن تلاعب به، يعني ما يمكن جعله مرهون لشخصيه علميه مهما بلغت من العظمه. بحث الواقع العلمي شيء اخر. الآن يجي واحد يقول كتاب فلاني ضاع كم سنة، بهالدعاوى شنو الأكاذيب والإفك هذه، ضاع 200 سنة وبعدين لقيت، هذا لقيت، والله لقيت كلامك وأنت لقيت، هذا الكتاب لقيت، شوف أنت كتب علماء الإمامية، هذا الاسم من الكتاب أنا ما أريد أطلع الشبهة، موجود حققه الكبار، إجازات العلماء يذكروها أنه جيلا بعد جيل هذا الكتاب موجود، شنو ضاع؟ انت ضعت ووجدت بعدين، مو هو ضاع، هل تراث احياني؟ مع ذلك هذا الذي قام به هؤلاء الكبار الافذاذ، حتى مزح حسين النوري رحمه الله عليه، ايضا ابن بجدته في تتبع اعتبار الكتب، بس هذا كله بحث الصدور، اعتبار الكتب شيء وراء ذلك فوق ذلك بعد، مع أن اللي قاموا به شكر الله سعيهم، اللي قام به النجاشي شكر الله سعيه، اللي قام به الشيخ الطوسي شكر الله سعيه. لذلك لاحظ علماءنا عن بكرة أبيهم، مع أن الشيخ الطوسي أعلم في العلوم وزعيم الأمة، قال النجاشي في الرجال، أنا ما أذهب إلى هذا الشيء، بس هم مشهور علماء الإمامية قالوا النجاشي مقدم على الشيخ الطوسي. لماذا؟ هو زعيم الأمة، كان النجاشي ما كان زعيم الأمة، زعيم الأمة كان الشيخ الطوسي، يعني تخصص النجاشي صحيح مو زعيم الأمة، بس تخصص قدم على الشيخ، هل ما في منافر؟ أرى بزرق لم يكن زعيم الأمة، لم يكن كثير، لكن يا أخي تخصصه يقدم نجاشي وعصره يقدم على الشيخ السيد أخوي. لازم يفهم القضايا. ولا جامل أجيال علماء الإمامية أن يقدمون كلام نجاشي على الشيخ الطوسي. بابا الشيخ الطوسي كبير زعيم على عيننا وعراسنا، زعيم في الفقه، زعيم في الأصول، زعيم في علوم دينية كثيرة، لكن في اعتبار كتب الرجال عن كلامه هو مقصد جاي ينقل كلام المشهور. النجاشي مع أنه ليس فقيه، ليس يعني مرجع، لم يكن زعيم، إلا أن كل طبقات علماء المية إلا قليل، أنا من قليل اتفاقا، قدموا النجاشي على الشيخ الطوسي. شو تقول بعد؟ ما في منافات يا أخي. أليس هو نفس الفقهاء يقولون إذا كان واحد أعلم في باب وواحد أعلم في باب ما يجوز لك ترجع إلى غير الأعلم في باب آخر، لازم تنوع المراجعة. يا أخي في اعتبار الكتب السيد خوي ليس بأعلم، هذا أقل ما يمكن أن يقال، بل إن لم يكن نقول متجزئ السيد خوي في اعتبار الكتب، مو أنه مجتهد مطلق في اعتبار الكتب، هون بحث اعتبار الكتب هون. حتى هم انتقلوا، لاحظوا انتقاداتهم للشيخ الطوسي، هذا ما يزرع من شأن الشيخ الطوسي، بالعكس تحقيق علمي. كل علماء الطائفة ذكروا أكثرية النجاشي، وبل حتى سجلوا كلمات عجيبة على الشيخ الطوسي، بس هذا مو يزري بالشيخ الطوسي أبدا، هذا يسمونه واقع علمي. مسار علماء الإمامية ما يحابيه المجاملات، يحابي صرامة الميزان العلمي، هذا مو إساءة للشيخ الطوسي أبدا، مو إساءة. ومن الشيخ الطوسي بعد زعيم الطائفة، مو بس زعيم الحوزة. ومع ذلك فهذه الأمور لازم نلتفت لها. مع ذلك أنا أقول رحمة الله على هؤلاء الكبار، اعتبار الكتب ككتب وحيانية ليس ناشئ من الصدور. الصدور لو كان حتى متواتر، طبعا متواتر في جملة كثيرة من الكتب، هذا الصدور أو مستفيد، هذا الصدور غاية ما يولد لنا اليقين أو قاطع أو حسية. أنت تريد تقول هذا كتاب وحي، كتاب وحي لازم نشوف معاجز علمية فيه إجمالا. طبعا إذا كنت أنت متخصص في الفقه تفهم المعاجز العلمية، متخصص في علم الكلام تفهم المعاجز العلمية، متخصص في علم التفسير تفهم المعاجز العلمية الموجودة فيه، متخصص في علوم متعددة هذا الكتاب الروائي يبينها، تعرف أن هذا الكتاب توحيد المفضل، هل هو كتاب المعصوم أو غير المعصوم، مسح البعد التشريحي في الطب أو غير الطب أو الفسيولوجيا والسيكولوجيا اللي موجودة فيه، طبعا محدد بها، هي فيها معاجز علمية، مساحات أنا أنسبها إلى فلان وفلان، شو تنسب إلى فلان وفلان، هي غوثرة، هي لعبة عبط بدون ميزان، كل واحد يتشهى ينسى يبدي رأي، لا الميزان في وحيانية الكتاب إجمالا تشوف فيه مساحات الغيب، إذا طبعا عندك تخصص، إذا ما عندك تخصص هي بحث آخر في علم العلوم الدينية، ما لك حق تبدي رأي أصلا. فهذه نقطة جدا مهمة، أن اعتبار تراثنا ليس وليد فقط الأسانيد سواء متواترة، نعم هذا يبذل الجهد فيه، بس ليس هذا هو، مثل في القرآن يبذل الجهد فيه بس ليس هذا هو العمدة. العمدة أن تثبت هذا كتاب وحي دين، كتاب دين مو كتاب بشر، كتاب بشر تراث بشري، ثم ماذا تريد تقول؟ لا كتاب سماوي، مو تقول كتاب بشري أرضي، هذا ما يثبت بالتواتر، ولا فضلا عن الاستفاضة أو الأسانيد الظنية، هذا إنما يثبت إجمالا. يا سيدنا السيد الخوي رحمة الله عليه، عند ترجع لمسألة علي بن جعفر، يرجع للسيد الخوي كل روايات الأطباء صحيح السنة، هل لأنه بس سند صحيح؟ هذا ما يثبت. شلون تثبت أن هذا كتاب ديني، ديني سماوي وحياني، يجب مساحات الغيب موجودة فيه تطابقا مع موارد القرآن وموارد السنة القطعية موجودة فيه، هذا هو الميزان الأكبر. لذلك هذا هو الميزان عند النجاشي، عند الفارسي الشيخ الطوسي، حتى ابن الغبائر المتشدد يقول كتابه صحيح المفاد، الصحة يعتبرها المفاد، الاعتبار للمتن المفاهيم مطابق إلى الضروريات الوحدانية العرشية، هو هذا. أما أن نكون أرضيين، لا، إحنا مو أرضيين ولا سماويين، إحنا هم جزء منا سماوي روح وجزء منا أرضيين، هم عقل روح عندنا، هم بدن، لا بدنيين فقط ولا روحانيين فقط، مزيج من الاثنين، فلازم نراعي الاثنين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.